وجاء في شروط الأئمة الخمسة للحازمي نقلا عن رسالة أبي داود، أحدهما أقدم إسنادا والآخر صاحبه أقوم في الحفظ، وكذا هو المخطوطة إلى آخره، فأثبته كذلك. لكن المعنى يؤيد ما أثبته الصباغ، لأنه جاء بربما التي تدل على التقليل، ولن يعدل عن الجادة المسلوكة عند أهل العلم إلا نادرا، ويريد أن يبين أنه على الجادة، يقدم الأقوى وإن كان أنزل، لكنه ربما خالف هذه الجادة، فربما إنما تأتي في المخالفة لا على ما كان على الجادة، إلا أن يكون قد روي من وجهين، أحدهما أقوى إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ، فربما كتبت ذلك. توافق كلام الصباغ. ولا أرى في كتابي من هذا 10 أحاديث، ثم قال بعد ذلك ولم أكتب في الباب إلا حديثا أو حديثين. أبو داود يحفظ أكثر من 500,000 حديث، فباستطاعته أن يكتب في كل باب 10 أحاديث، بإمكانه أن يكتب في كل باب 10 أحاديث، لأنه يحفظ أكثر من 500,000 حديث. ولم أكتب في الباب إلا حديثا وحديثين، وإن كان في الباب أحاديث صحاح فإنه يكثر، يعني الكتاب يكثر، تكثر أحاديثه ويكبر حجمه ويصعب اقتناؤه ويصعب حفظه ومعاناته، وإنما أردت قرب منفعته. يعني هل معاناة طلاب العلم لسنن أبي داود مثل معاناة لسنن البيهقي؟ لا، لأن هذا أخسر وأقل أحاديث، وإمامة أبي داود ليست مثل إمامة البيهقي، إن كان كل منهما إمام لكن هذا أقدم وهو أصل. البيهقي ينقل كثير من الأحاديث عن طريقه، وصرح جمع من أهل العلم أن سنن أبي داود تكفي المجتهد، يعني إذا أراد أن يجتهد في الأحكام يكفي سنن أبي داود. والغزالي في المستصفى قال ويضم إليه سنن البيهقي، يعني بكل سهولة يقول يضم إليه سنن البيهقي، وأكثر من 5 أضعافه. اختصره واقتصر على حديث أو حديثين لئلا يطول الكتاب فيهجر، طلاب العلم يصعب عليهم اقتناؤه وتصعب عليهم قراءته والإحاطة به. ولذا يوصى طالب العلم في البداية أن يتدرج فيقرأ في المختصرات التي يمكنه الإحاطة بها، ثم يتدرج إلى ما فوقها، الأكبر فالأكبر. فإنه يكثر، وإنما أردت قرب منفعته. قرب منفعته، هو اختصر من 500,000 حديث هذه الأحاديث الأربعة 4,800، يعني كم نسبتها لـ500؟ 5 لـ500 1%، النسبة 1%. يعني لو تصورنا أن هذا الكتاب المطبوع في مجلدات 3 أو 4 أو 5 أحيانا يضرب في 100، كم يكون الحجم؟ يكون دون تحصيله خرط القتاد، ودون الإحاطة به ومطالعته العمر يفنى قبل تمامه. وأنتم تعرفون أن أعظم مشروع في الكمبيوتر يجمع السنة فيه قريب مما يحفظه أبو داود، يعني قريب من 500,000 حديث بطرقها وألفاظها. فشخص واحد يحفظ ما تحفظه هذه الآلات، مع أنه شخص مع حفظه يتصرف ويوازن ويستنبط، وهذه الآلات جامدة. نعم يستنبط، أهم شيء الاستنباط، ويوفق بين النصوص ويوازن بينها. لا، هذا قالوا في سنن الترمذي، ونقلت في سنن أبي داود أنه من كان في بيته سنن الترمذي فكأنما في بيته نبي يتكلم.
لا، فقيه قالوا يتكلم في
ختم نبي يتكلم.
لا، حقة أبي داود،
أبو داود قالوا من اقتصر على القرآن مع سنن أبي داود يكفيه عن كل شيء، مع أن هذا الكلام كله فيه ما فيه. وأبو زرعة لما عرض عليه سنن ابن ماجه قال لو علم به محمد بن إسماعيل لا أتلف كتابه. كل هذا من باب التشجيع، يعني من باب التشجيع على التأليف. ولا حتى أبو زرعة ما يعتقد ولا يدين الله بأن سنن ابن ماجه أفضل من صحيح البخاري. لكن يقال مثل هذا لطلاب العلم من أجل التشجيع. قال رحمه الله: وإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين أو ثلاثة، وإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين أو ثلاثة فإنما هو من زيادة كلام فيه، من زيادة كلام فيه، يعني يشتمل الحديث المكرر على زيادة في الفائدة، وقد تكون هذه الزيادة في المتن، وهذا هو الكثير الغالب عند أبي داود، وقد تكون في الإسناد، وقد تكون في الإسناد، فإنما هو من زيادة كلام فيه، وربما تكون فيه كلمة زيادة على الأحاديث، فيخرج الحديث كاملا من أجل هذه الكلمة، من أجل هذه الكلمة. تلاحظون في أحاديث أبي داود أنه يسوقها كاملة ولا يقتصر على جملة من الحديث، لأنه لا يحتاج إلى باقي الحديث كما يصنع الإمام البخاري رحمه الله، بل طريقة أبي داود قريبة من طريقة مسلم، إنما يسوق الحديث بتمامه ولا يقتصر على الجملة التي يريدها من الحديث كصنيع الإمام البخاري، لأن مسلما رحمه الله وأبا داود وجل من صنف في السنة جلهم إذا كرروا الحديث كرروه في موضعه، ما يكررونه في موضع آخر، بخلاف الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فإن الحديث الواحد المشتمل على 10 جمل يترجم عليه رحمه الله ب10 تراجم تشمل جميع أبواب الدين أو جل أبواب الدين أو ما يدخل فيه الحديث من أبواب الدين، فتجده يورد الحديث في كتاب الإيمان ويقتصر منه على جملة، ويورده في كتاب الصلاة مثلا يقتصر على جملة منه، ويورده في البيوع ويقتصر على جملة منه، ويورده في المغازي ويقتصر على جملة، وهكذا إلى آخر الكتاب، وقد يورد الكتاب في 20 موضعا لأنه استنبط منه 20 حكما، فلو كرر الحديث كاملا في 20 موضع لطال الكتاب. وقد ترك الإمام البخاري من الأحاديث الصحيح الشيء الكثير، لأنه يحفظ 100,000 حديث صحيح، كما أنه يحفظ 200,000 حديث غير صحيح، فلو حشد جميع ما يحفظه لطال الكتاب، طال الكتاب، يقول: ما تركت من الصحاح أكثر خشية أن يطول الكتاب. فطريقة أبي داود تقارب طريقة الإمام مسلم، لكن الإمام مسلم قد يسوق الإسناد، قد يسوق الإسناد ولا يذكر المتن، ولا يذكر المتن، فيقول بمثله بنحوه، يعني مثل المتن الذي تقدمه ونحو المتن الذي تقدمه، ونستطيع أن نصل إلى اللفظ الذي طواه الإمام مسلم واقتصر على إسناده بمراجعة كتب السنة الأخرى. لا تحفظ الأشراف قد تحيلنا على هذه الكتب، فنعم المستخرجات يستفاد منها، والكتب السنة الأخرى التي تروي الحديث من نفس الطريق الذي ذكره الإمام مسلم وطوى المتن، ويستفاد أيضا من الكتب المتأخرة التي تروي الأحاديث بواسطة الأئمة كالبيهقي والبغوي، لأنه قد يروي الحديث من طريق مسلم ويذكر المتن فيكون وقف عليه ولا لم يذكره مسلم، وكفانا المؤونة، وهذه لا شك أن البحث عنها أمر مهم في صحيح مسلم، وربما تكون فيه كلمة زيادة على الأحاديث، زيادة في بعض النسخ زائدة على الأحاديث، وربما اختصرت الحديث الطويل، لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه المراد منه، ولا يفهم موضع الفقه منه، فاختصرته لذلك، ربما اختصرت الحديث الطويل، يعني سمة سنن أبي داود، يعني سوق الحديث وافي، لا أقول كامل بطوله، وإنما يذكر الحديث لا يقتصر على جملة منه، إنما يذكر منه ما يحتاج إليه، وقد يكون فيه زيادة على ما يحتاج إليه، لكن هو يختصر، فالحديث الطويل جدا يختصره. لماذا؟ لأنه يشتت القارئ. بعض الناس إذا سقت له حديثا بطوله وهو يريد منه فائدة معينة، أو ترجمت بترجمة بحكم شرعي وذكرت تحتها حديثا طويلا، فالطالب أحيانا تمر عليه هذه الفائدة من طول الخبر وهو لا يشعر، فلا يستطيع الربط بين الحديث والترجمة. فمثلا حديث بريرة بطوله، أو حديث قصة الإف بطوله، أو حديث طوال، العلماء يستنبطون من بعض الأحاديث أكثر من 100 فائدة، لكن طالب العلم قد لا يصل إلى المقصود أو محل الاستشهاد لهذه الفائدة من هذا الحديث لطوله. بعض الناس يشتت ولا يستوعب. وقل مثل هذا في الدروس التي يحصل فيها استطرادات مثلا، بعض الطلاب لا يستطيع أن يلم أطراف الحديث فيستفيد منه الفائدة المرجوة، بينما لو قيل له هذا الكلام بقدر الحاجة تجده يحصره ويضبطه ويتقنه. فأبو داود رحمه الله اختصر الحديث خشية أن يتشتت القارئ. وربما اختصرت الحديث الطويل لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه المراد منه، لأنه لا بد أن يوقف على المراد من الخبر. فإذا كان الحديث بقدر، يعني مختصر بقدر الترجمة، يعني الربط سهل. لكن إذا كانت الترجمة بحكم واحد ثم بعد ذلك سيق الحديث بطوله في 10 جمل أو 20 جملة، فإن الطالب لا يدري الرابط بين هذه الترجمة وبين أي الجمل، قد يفوته ولا يفهم موضع الفقه منه، ولا يفهم موضع الفقه. فاختصرته لذلك، يعني تيسيرا على الطالب وعدم تشتيت ذهن الطالب مقصود لأبي داود رحمه الله. وأما الكلام في المراسيل إن شاء الله يأتي، لأنه يحتاج إلى شيء من البسط. يقول: هذا لو بحثت في تأخير هذا الدرس شرح رسالة أبي داود لأهل مكة إلى العشاء، لأنه الأفضل للأئمة في المساجد والمؤذنين. على كل حال نتأخر في الدرس مدة يستطيع بها إمام المسجد أن يصل إلى الدرس إن شاء الله تعالى. وأما بالنسبة لصلاة العشاء فلا بد من أن ينيب عنه من، أو يخرج قبل الإقامة لغرض صحيح لأن وراه جماعة، ممكن هذا، مع أن الخروج بعد الأذان معصية، لكن إذا كان الخروج لهدف أو لقصد راجح لسبب راجح لا بأس إن شاء الله تعالى. يقول: ما حكم قصة الشعر للمرأة بقصد التجمل لزوجها؟ نرجو التوضيح. قلنا لكم في مسألة القص في درس مضى، في أي درس؟ أو في درس مسلم؟ نعم، قلنا أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام أخذنا من شعورهن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام حتى صارت كالوفرة. وبعض الناس يمنع هذه القصة لحديث معاوية في الصحيح أنما هلك بنو إسرائيل حينما اتخذ نساءهم القصة، ويخطئ في هذا، لأن المراد بالقص المذكور في الصحيح في حديث معاوية المراد به الزيادة في الشعر، كما ترجم على ذلك الإمام البخاري باب ما جاء في وصل الشعر. وأما القص والأخذ من الشعر إذا سلم من التشبه بالكفار أو بالرجال وقصد به التزين للزوج فلا مانع منه إن شاء الله تعالى. هذا يريد تعليق على هذا الكلام. يقول أحد المحدثين: فهذا العالم بالحديث المبدع فيه وبالأخص كالإمام البخاري وأحمد السفيانين وشعبة وعلي بن المديني ويحيى بن معين ومسلم والنسائي وأبي داود والترمذي والدارقطني وأمثال هؤلاء يدركون ما لا يدركه غيرهم، وكلما كان طالب العلم أكثر قراءة لكلام هؤلاء وأحفظ لكلام هؤلاء كان علمه وتعليله وفهمه ألصق بهم من غيره. والذين يقرؤون الآن في المصطلحات المتأخرة كمقدمة ابن الصلاح أو بعض مؤلفات الحافظ ابن حجر أو كتب العراقي كالألفية أو ألفية السيوطي، هؤلاء يحصل عندهم من الخلل في التطبيق العملي والنظري ما لا يحصل عنده عند من لا يدمن القراءة مثلا في كتب ابن رجب أو كتب ابن عبد الهادي أو كتب الأئمة المتقدمين. وليس معنى هذا أن مؤلفات هؤلاء الأئمة كابن حجر وابن الصلاح لا تقرأ، كلا، فهي تقرأ ويستفاد منها، وهم أئمة لهم قدرهم ومكانتهم، ولا خير في رجل لا يعرف فضل هؤلاء، ولكن هؤلاء الأئمة لهم تفردات في علم المصطلح لم يقل بها أحد من سلف من أئمة السلف، ولهم آراء نقلها بعضهم عن بعض دون تحقيق ودون تمحيص تؤثر على الأمور العملية في التصحيح والتضعيف، وليست مأخوذة عن أئمة السلف. هذا الكلام يمكن أن يوجه إلى فئة من طلاب العلم، لكن لا يوجه إلى الجميع. طالب العلم مبتدئ لا بد أن يتخرج على قواعد المتأخرين، ولا يمكن أن يلحق بالمتقدمين وعلم المتقدمين، وإن كانوا هم الأصل والمتأخرون عال عليهم. فإذا تخرج طالب العلم على قواعد المتأخرين وعرف كيف يجمع الطرق ويدرس الأسانيد ويوازن بينها، بعد معرفة القواعد النظرية التي قررها المتأخرون، إذا أكثر من ذلك عليه أن يديم النظر في أحكام الأئمة ويحصل له من الملكة ما حصل لهم. فلا خلاف بيننا وبين الإخوة مثل هذا الكاتب، ما بيننا وبينهم خلاف، إلا أن المبتدئ إلحاقه بالمتقدمين وإدامة النظر في كلام المتقدمين أشبه ما يكون بالتضييع، تضييع له. لا بد أن يتخرج على قواعد المتأخرين، على الطرق والمعروفة المعتبرة، وعلى الجواد التي سلكها أهل العلم، ثم إذا تأهل بعد إدامة النظر في القواعد والتطبيق العملي من خلال جمع الطرق وتخريج الأحاديث ودراسة الأسانيد، إذا تأهل لذلك هذا فرض، لأن المتأخرين عال على المتقدمين. وسبق أن نظرنا مرارا مثل هذا العمل بالتفقه في بداية الأمر، يتفقه طالب العلم في إذا كان مبتدئا، يعني يتفقه على طريقة إمام من الأئمة في مذهب معين على متن معين، ثم بعد ذلك يخرج عن ربقة التقليد بالتدريج، يستدل لهذه المسائل، يوازن بين أقوال الأئمة وينظر في أدلتهم وينظر في الراجح والمرجوح، ثم بعد ذلك يخلع ربقة التقليد ويكون فرضه الاجتهاد. أما إذا طولب بالاجتهاد والتفقه من الكتاب والسنة في أول الأمر من أول وهلة، فلا شك أن هذا تضييع له، لن ندرك شيئا. وقلنا أن بعضهم حاول أن يجتهد من الكتاب والسنة قبل أن يعرف الفقه عن طريق الأئمة، فمر به باب ما جاء أو باب الأمر بقتل الكلاب، فأخذ المسدس وكل كلب يعطيه رصاصة. هذا درس اليوم. درس الغد باب ما جاء في نسخ الأمر بقتل الكلاب. مثل هذا يصلح أن يتفقه من الكتاب والسنة. نعم، هذا يصلح أن يتفقه من الكتاب والسنة. نعم، إذا أحاط أو تفقه على الجادة المعروفة عند أهل العلم، فرضه الاجتهاد ولا يجوز تقليد الرجال. لكن هو في بداية الأمر، في بداية الطريق، حكمه حكم العامي، فرضه التقليد وسؤال أهل العلم،
لأن طريقة المتقدمين مبنية على الصبر، ومن يحسن الصبر؟
إذا وازن المتقدمين في النظرة الشاملة لأحاديث الباب وتأهل لذلك وتكون لديه من القرائن ما يستطيع به أن يحكم على الأحاديث، هذا فرضه. يقول: يذكر أبو داود في بعض الأبواب أكثر من حديثين، بل في باب الغيبة ذكر 9 أحاديث، فنرجو الإفادة. لا شك أن كلامه هنا يذكر حديث أو حديثين، يعني في الغالب، وقد يزيد حسب الحاجة. يقول: ما رأيكم في هذه المنهجية لطالب علم مبتدئ في هذه الصيفية في القراءة، صفة الصلاة للألباني الطبعة الجديدة في 3 مجلدات، فتح المجيد، الروضة الندية، شرح الدرر البهية، الباعث الحديث، شرح مختصر علوم الحديث، هل ترون أنها مفيدة لهذا الطالب؟ نقول: الطالب المبتدئ عليه أن يبدأ بصغار العلم قبل كباره، بصغار العلم قبل كباره، فيبدأ بالمتون الصغيرة، فإذا حفظها وقرأ عليها الشروح، حضر فيها الدروس، سمع الأشرطة وفرغ عليها، ينتقل إلى ما بعدها على الجادة المعروفة عند أهل العلم. فإذا أتم الدرجات المقررة عند أهل العلم، مبتدئين، متوسطين، منتهين، متقدمين، عليه أن يقرأ ما شاء بعد ذلك. إن كانت امرأة الحمل والولادة يضران بحياتها، وفي كل مرة ترد يخبرها الأطباء أنه ممكن أن تموت، فقررت الربط بعد أن أقنعها الأطباء، والربط هو منع الحمل للأبد لكونها لا تستطيع أن تأخذ موانع الحمل فربطت. يعني ما الحكم إذا كانت تتضرر وأخبرها الأطباء الثقات أهل الخبرة والدراية أن حياتها في خطر، حياتها مهددة، احتمال أن تموت، فلها أن تفعل ذلك لأن حياتها أهم من حياة الولد. يقول العمر قصير والأحاديث كثيرة، فكيف نستطيع أن نوفق بين حفظ الأحاديث وبين فهم الأحاديث وتفقهها؟ المسألة تحتاج إلى تسديد ومقاربة، فاجعل وقتا للحفظ ووقت للتفقه، وبذلك تستفيد، لأن الطريقة التي شرحناها في كيفية التفقه من كتب السنة هذه تحتاج إلى، لا شك أنها تحتاج إلى وقت، ولكنها في غاية الإفادة. يعني مجرد الحفظ لا يكفي، فعلى الإنسان أن يحفظ من المتون المجردة على طريقة الأخوان والدورات المكثفة، نافعة جدا، هذه الدورات نافعة، فعليه أن يحفظ، وعليه أيضا أن يتفقه ويعاني الفقه من كتب الأئمة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل يقول: حديث الملك في قريش والقضاء في الأنصار والأذان في الحبشة، هذا إن كان يقصد حديث الأئمة من قريش، هذا حديث مستفيض وصحيح مخرج في الصحيح وغيره، الأئمة من قريش هذا لا إشكال فيه، أما باللفظ الذي ذكره تخصيص القضاء في الأنصار والأذان في الحبشة، يقول أخرجه أبو داود لا أعرف درجته الآن، لكن الأئمة من قريش حديث مستفيض ومصحح ومخرج في الصحيح وغيره. ويقول: على ما يدل عليه من السائل. كيف من السائل؟ أما دلالته فهي ظاهرة، وهي أن الخلافة لا تخرج عن قريش في حال الاختيار، في حال الاختيار، يعني لو رشحت الأمة أحد ترشح من قريش، لأن الأئمة لا بد أن يكونوا من قريش. أما في حال الإجبار والغلبة والقهر، فلو تولى عبد حبشي لا بد من السمع والطاعة، لا بد من السمع والطاعة، فأيا كان من أي جنس كان يجب السمع له والطاعة وتثبت ولايته ولا يجوز الخروج عليه. الأمر بإعادة الصلاة لمن صلى في رحله ثم أتى المسجد والناس يصلون، هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ هو للاستحباب، لأنه صرح في الحديث فإنها لك نافلة والنافلة مستحبة. الأمر الثاني أنه إذا أداها بشروطها وأركانها وواجباتها خرج من عهدة الواجب بيقين، ثم تكون الإعادة بعد ذلك نفلا، إذ لم يوجب الله جل وعلا في يوم صلاة في وقت واحد مرتين. يقول: ذكرتم اليوم في درس سنن ابن ماجه الحديث التي خارج الصحيحين أكثر من التي في الصحيحين وكذلك الأحكام، سؤالي: كيف يوجه كلام الإمام مسلم في قوله: لو كتب أهل الحديث 200 سنة لم يخرج عن كتابي؟ كل يقول هذا، وليس معنى هذا أنه يعجب بكتابه العجب المذموم، وإنما من أجل الإغراء بكتابه، يغري طلاب العلم بكتابه ليثبت له أجر من يستفيد منه، وهذه يصنعها كثير من أهل العلم لا للإعجاب بكتبهم ورائهم. فعلها ابن القيم كثيرا، أحيانا في مبحث التوبة مثلا من مدارج السالكين، فقال: فاظفر بهذا فإنك لن تجده في مصنف آخر البتة. هل نقول أن ابن القيم أعجبه ما كتب وأراد أن يمن به على الناس؟ مقصود كتبه فيها كثير من هذا، لكن يريد بذلك أن يغري القارئ، يغري طالب العلم بالعناية بهذه المباحث ليستفيد منها، ثم بعد ذلك يثبت له أجرها. يقول: أسأل عن كتاب كرامات الأولياء لمحمد بن أحمد بن شافع الجيلي، هل طبع؟ ولو طبع فما هي أفضل طبعات؟ أنا لا أعرف هذا الكتاب، وطبع في طبقات الأولياء أو في كراماتهم كتب جلها غلو، جلها غلو، وفي كثير من المواضع منها الشرك الأكبر وادعاء أن مثل هؤلاء الأولياء يتصرفون في الكون، وطبقات الشعراني وغيره شاهد على هذا. هذا يقول هل يمكن أن يكون الدرس في الأسبوع القادم بدل هذه الرسالة مقدمات الشاطبي في الموافقات ويكون موعده العصر لأنه أطول الشاطبي موافقات؟ الآن قطعنا فيه شوطا كبيرا أكثر من الثلث من ثلث الكتاب ومسجل ومحروف، وإعادته مقدمات أو انتقاء أو اختيارات هذه لا تفيد في العلم. هذا يقول هذا من الجزائر، يقول عندنا ظهر عندنا مقال بعنوان نصيحة أخوية لأحد الدعاة من عندكم يقرر فيه أنه يجوز التنازل عن أصول الدين لمصلحة الدعوة، وأيضا يقرر فيه أنه إذا قيل أن تارك جنس العمل مؤمن ناقص الإيمان لا يقال عنه أنه قد وافق المرجئة، فما توجيهكم؟ أولا التنازل عن أصول الدين، تنازل عن أصول الدين لا يملكها لا زيد ولا عمر، الدين ليس ملكا لأحد يستطيع أن يتنازل عنه، فإن تنازل عن شيء منه، إن تنازل عن واجب أثم وفسق بذلك، وإن تسامح وارتكب محظورا فالأمر كذلك، وإن تساهل في مستحب فالأمر أسهل، وإن تساهل في ركن من أركان الإسلام فالأمر أشد وأعظم، وليس له أن يتنازل. هذا بالنسبة لنفسه يتحمل المسؤولية، أما أن يجعل الناس يتنازلون، إذا تنازلوا عن واجب أو ارتكبوا محظور فعليه إثمهم، فعليه إثمهم. يقول وأيضا يقرر فيه أنه إذا قيل أن تارك الجنس العمل مؤمن ناقص الإيمان لا يقال عنه أنه قد وافق المرجئة. إذن ما الفرق بين مذاهب الأئمة الثلاثة وبين مذهب أبي حنيفة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية قرر في الإيمان له أن جنس العمل شرط في صحة الإيمان، جنس العمل لا مفرداته، جنسه شرط، ولذلك يجعلون تعريف الإيمان المعرف بأجزائه وأركانه أنه قول واعتقاد وعمل، ولو قلنا بأن جنس العمل ليس بشرط أو أن تارك جنس العمل لا يخرج عن حي دائرة الإيمان ما كان للاشتراط العمل عند سلف هذه الأمة والتأكيد عليه ما صار له قيمة. نعم.
تنازل عن أصول الدين
لا لا، الدعوة إذا لم تكن على المنهج السليم على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لقي يدعو إلى إيش؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الذي لا يتبع الرسول على هذه السبيل عليه الصلاة والسلام لا يدعو يا أخي، لا 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 أبدا. يعني قد تقتضي مصلحة الدعوة التنازل عن شيء بالنسبة لأناس معينين من باب التأليف حتى يتمكن الإمام من قلوبهم، هذا له وجه، أما أن يتنازل عن أصول الدين ويدعو على غير سبيل النبي عليه الصلاة والسلام وسبيل من هذا لا وجه له البتة.
صلى الله عليك. الاستدلال بأن العمل شرط في الإيمان بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وطلبهم بعمل وخطبهم
على كل حال هذا قول عامة أهل السنة أن العمل لا بد منه وجعلوه ركن وجزء من تعريف الإيمان، والذي يقول هذا الكلام لا يستطيع أن يحرر ما الفرق بين مذهب الأئمة الثلاثة ومذهب أبي حنيفة الموصوف بإرجاء الفقهاء. يقول ما قولكم في كتاب في ضلال القرآن، هل تنصحوننا بقراءته في العلم أننا نقرأ كتب سلفنا الصالح كتفسير ابن كثير وغيرهم؟ إلزم كتب السلف الصالح النقية التي لا خلط فيها، وأما الكتب التي تشتمل على شيء من البدع كتفسير الزمخشري أو تفسير الرازي أو في ظلال القرآن وغيرها من كتب المتقدمين والمتأخرين قد يوجد فيها فوائد، لا ينكر أن في تفسير الزمخشري فوائد من الناحية اللغوية والبلاغية والبيانية، نعم، لكن فيه السم واعتزالياته استخرجت بالمناقيش، وأيضا تفسير الرازي ضرره عظيم وبالغ على الأمة، منظر للبدعة ويورد من الشبهات ما يجعل القلوب تشربها، ثم بعد ذلك يضعف في الرد عليها. وقل مثل هذا في التفاسير المشتملة على البدعة، وهذا الكتاب أيضا المذكور فيه شيء من البدع وفيه شيء مما يخالف سلف الأمة، فعلي طالب العلم أن يلزم كتب أهل العلم الموثوقين المحققين للتوحيد. يقول أرض المحيط الهندي البريطانية، ما المقصود بإرضاع الكبير؟ كبير يقراد به من تجاوز السنتين، لأن جمهور العلم لا يرون للرضاع أثر إلا في الحولين، فإذا تجاوز ذلك فما حكم إرضاعه؟ جمهور العلماء على أنه لا يحرم، لا يحرم إذا أكمل السنتين، هذا قول الجمهور، ما كان في الحولين فهو يحرم وما عدا ذلك فلا. في قصة سالم مولى أبي حذيفة لما احتيج له أذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يرضع وهو كبير، لكن عامة أهل العلم على أن هذه قضية عين خاصة لا تتعدى إلى غيره، ومذهب عائشة رضي الله عنها الأخذ بعمومه، وأن ما جاز لهم أن يجوز لغيره، وشيخ الإسلام يربط ذلك بالحاجة، فمن دعته الحاجة إلى مثل ذلك فليفعل، يعني كالحاجة إلى سالم مولى أبي حذيفة، لكن عامة أهل العلم على خلاف هذا القول. يقول يسأل سؤالي عن طبعة تفسير القرطبي الجديدة عن دار عالم الكتب، هل هي المصرية؟ لا، ليست المصرية، أن عالم الكتب ليست دار الكتب المصرية، أن دار الكتب المصرية انتهت، يعني من 40 سنة وأكثر من 40 سنة لا وجود لها، يعني خلفها دار الكتب المصرية، خلفت الأميرية ببولاق، يعني حلت محلها، ودار الكتب انقرضت وألغيت، حل محلها، سموها فيما بعد دار الكتب والوثائق القومية، ثم بعد ذلك الهيئة العامة للكتاب حلت محلها، وطبعات دار الكتب المصرية طبعات متقنة ومحررة وفيها لجان علمية تصحح، وأيضا الكتاب هذا على وجه الخصوص مخدوم خدمة بالغة، وفيه الإحالات على ما تقدم وما يلحق. يقول هل هي المصرية؟ لا، ليست المصرية، يقول لأنهم يذكرون الإحالات وإن لم أحصل على المصرية، إن لم تحصل على المصرية فهذه تكفيك إن شاء الله تعالى. سم
صلى الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى، مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلم فيها، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره رضوان الله عليهم. فإذا لم يكن مسند ضد المراسيل ولم يوجد المسند، فالمرسل يحتج به، وليس هو مثل المتصل في القوة، وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء، وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر، وليس على نحوه في الباب غيره. وهذه الأحاديث ليس منها في كتاب ابن المبارك ولا في كتاب وكيع إلا الشيء اليسير، وعامته في كتاب هؤلاء مراسيل، وفي كتاب السنن من موطأ مالك بن أنس شيء صالح، وكذلك من مصنفات حماد بن سلمة وعبد الرزاق، وليس ثلث هذه الكتب فيما أحسبه في كتب جميعهم، أعني مصنفات مالك بن أنس وحماد بن سلمة، وعبد الرزاق، وقد ألفته نسقا على ما وقع عندي، فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه حديث، إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر فإني لم أخرج الطرق، لأنه يكبر على المتعلم، ولا أعرف أحدا جمع على الاستقصاء غيري، وكان الحسن بن علي الخلال قد جمع منه قدر 900 حديث، وذكر أن ابن المبارك قال السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم 900 حديث، فقيل له: إن أبا يوسف قال هي 1100. قال ابن المبارك: أبو يوسف يأخذ بتلك الهنات من هنا ومن هنا نحو الأحاديث الضعيفة. وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، ومنه ما لا يصح سنده، وما لم أذكر فيه شيء فهو صالح، وبعضها أصح من بعض، وهذا لو وضعه غيري لقلت أنا فيه أكثر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلم فيها وتابعه على ذلك الإمام أحمد بن حنبل. أولا، المراسيل يختلف في تعريفها، فكل ما فيه انقطاع سواء كان في أول الإسناد من مبادئه أو في نهايته أو في أثنائه يسمى مرسل عند قوم، وذلكم حينما يقولون أرسله فلان وأسنده فلان، فيطلق بمقابلة المتصل، ويطلق أيضا على ما سقط منه صحابيه ورفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان هذا التابعي صغيرا أو متوسطا أو كبيرا، وخصه بعضهم بما يرفعه التابعي الكبير إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مرفوع تابع على المشهور فمرسل أو قيده بالكبير، أو سقط راو منه ذو أقوال والأول الأكثر. المقصود أن ما يرفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرسل. وأما الخلاف في حكمه فلا شك أن المرسل يقابل المتصل، والاتصال شرط لصحة الخبر، فإذا انقطع سنده من أي موضع على القول الأول أو من آخره من جهة التي فيها الصحابي فرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام من لم يلقه ممن ليس بصحابي تابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا، أو على القول الأخير مرفوع التابعي الكبير، كله في سقط من السند، فتخلف فيه شرط الاتصال. فمن يشترط الاتصال يقول بضعف المراسيل. وإذا نظرنا في صنيع الأئمة الكبار وجدناهم يقبلون المراسيل في القرن الأول والثاني، ولذا نقل ابن عبد البر في مقدمة التمهيد عن الطبري أن التابعين بأسرهم يحتجون بالمراسيل، ونقل ابن عبد البر في مقدمة التمهيد أيضا أن سعيد بن المسيب لا يقبلها. فهل يرد مثل سعيد الذي لا يقبل المراسيل وهو رأس التابعين عند جمع من أهل العلم يرد على كلام الطبري أو لا يرد عليه؟ الطبري ينقل الاتفاق، ينقل الإجماع على أن التابعين يقبلون المراسيل. نعم، ما يرد لماذا؟ نعم، الإجماع عند الطبري هو قول الأكثر، وتفسيره مملوء مما يدل على هذا، تجده يأتي بالخلاف، فيقول اختلف القراءة في كذا، فيذكر فقرأ فلان وفلان وفلان وفلان، يذكر عدد، ثم يذكر من خالفهم واحد مثلا، ثم يقول والصواب من ذلك عندنا كذا لإجماع القراءة على ذلك. هو ذكر الخلاف لكن المخالف واحد أو عدد يسير في مقابل العدد الكثير، فالإجماع عنده قول الأكثر، فلا يرد عليه سعيد رحمه الله وإن كان رأس التابعين. التابعون بأسرهم يقبلون المراسيل. ذكر أيضا أن ابن عبد البر في مقدمة التمهيد أنه لا يعرف الخلاف بين أهل العلم في قبول المراسيل إلى رأس المئتين، يقصد بذلك إلى مجيء الإمام الشافعي، إلى مجيء الإمام الشافعي. والشافعي له رأي في المراسيل لا يردها جزما ولا يقبلها مطلقا، لا يردها ولا يقبلها، بل بشروط، يقبلها بشروط، يقبلها بأربعة شروط. منها، من هذه الشروط، أن يكون الخبر المرسل له شاهد يزكيه من آية أو مرسل آخر يرويه غير رجال الأول، أو حديث مسند، أو يفتي به عوام أهل العلم، هذه تجعل المرسل مقبولا عند الإمام الشافعي. ويشترط في المرسل في راويه الذي أرسله أن يكون من كبار التابعين، وأن يكون من الحفظ والضبط والإتقان، بحيث إذا شركه أو شركه أحد من الحفاظ لم يخالفه، وأن يكون إذا سمى من أرسل عنه لم يسمي بالياء، كذا في الرسالة، والرسالة مضبوطة ومتقنة، والشيخ أحمد شاكر من أهل الضبط والإتقان، وطبعه اعتمد نسخة الربيع، يعني لا يقال خطأ، وإن كان الأصل دارج في اللغة، في اللغة عند أهل العلم، لم يسمي بحذف الياء، لأنه يجزم بحذف الياء معتل. والإمام الشافعي إمام حجة في اللغة لا يستدرك عليه بأقوال غيره، وأهل العلم يذكرون اختياراته اللغوية في كتب المصطلح، يقولون مؤتصل، مؤتصل لغة الإمام الشافعي، النص عليها، وأكثر منها في الرسالة وفي الأم، بدل ما يقول متصل كما يقول الناس يقول مؤتصل. وأشار ابن الحاجب في شافيته التي في الصرف، قال مؤتعد ومؤتسر لغة الإمام الشافعي، فهو إمام حجة، يعني احتج به، وتذكر أقواله في مصاف الكبار مثل سيبويه والكسائي وغيره، فلا يقال لم يسمي، يأتي يهجم عليها طالب من الطلاب ويقول لما اكتب لم يسمي بدون ياء بكسرة لما اكتب عليها صح، يصوب على الإمام الشافعي. نعم لو تداولها النساخ لقلنا إن هذا خطأ من النساخ، لكن الشيخ أحمد شاكر يطبع عن نسخة الربيع مباشرة بخط الربيع، يعني ما في واسطة. فمثل هذا، يعني الرسالة للإمام الشافعي بتحقيق الشيخ أحمد شاكر أنموذج للتحقيق الرائد، يعني من أراد أن يحقق يتلمس عمل الشيخ أحمد شاكر في هذا الكتاب، أتقنه وضبطه وحرره. نعود إلى شروط الإمام الشافعي، وأن يكون هذا الراوي المرسل، عرفنا أنه يكون من كبار التابعين، وأن يكون إذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه إلا بنقص يسير، وأن يكون إذا سمى لم يسمي أحدا مرغوبا في الرواية عنه، يعني لا يروي إلا عن ثقة، لا يرسل إلا عن ثقة. هذه الشروط التي اشترطها الإمام الشافعي، إذا عرفنا هذا وأن الخلاف لا يعرف إلى أن جاء الشافعي فاشترط هذه الشروط، فمن قبل الشافعي كمالك وأبي حنيفة يحتجون بالمراسيل. ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: واحتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا. مالك والشافعي يحتجون بالمراسيل، مالك وأبو حنيفة يحتجون بالمراسيل، احتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا، لأنهم قبل الشافعي جعلوا الحد الفاصل رأس المئتين الإمام الشافعي. من جاء بعد الشافعي شدد في قبول المراسيل كالإمام أحمد ومن بعده، فجعلوها من قسم الضعيف. هل اللي تأخر الزمن أثر في قبول المراسيل؟ يعني كما هو التدرج الحاصل الآن، المتقدمون يقبلون المراسيل، الشافعي وضع شروط، من جاء بعده جعلها من قسم الضعيف ورده. والعراقي رحمه الله تعالى: ورده، يعني المرسل، جماهر النقاد، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، وصاحب التمهيد عنهم نقله، ومسلم صدر الكتاب أصله. لأن مسلم في كتابه يقول ينقل على لسان خصمه ويقره، والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، وصاحب التمهيد عنهم نقل عن الجمهور عن جماهير النقاد، ومسلم صدر الكتاب أصله، يعني أصل هذا القول وثبته ونقله عن غيره وأقره للجهل بالساقط في الإسناد، الحجة ظاهرة في الرد. لكن إذا رأينا التدرج الزمني في القبول والرد رأينا المتقدمين يقبلون المراسيل والمتأخرين يردون المراسيل. هل لتأخر الزمن أثر في الرد والقبول؟ هل لتغير أحوال الناس وكثرة من يرد حديثه أثر في رد المراسيل؟ له أثر؟ يعني ماذا عن استدلالات الأئمة مالك نجم السنن حينما يستدل بحديث مرسل؟ هل نقول أن بإمكان المالكية من يجتهد منهم ويقف على طرق يعرف أن هذا المرسل أرسل عن ضعيف يرد قول إمامه؟